بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. التصويب في بعض الأحكام الظاهرية. أولا، مضى فيما تقدم الكلام عن قاعدة الاشتراك. معنى قاعدة الاشتراك أن الأحكام الواقعية ثابتة في حق كل مكلف، حتى ذاك المكلف الجاهل بالحكم الواقع. حرمة شرب التوتون كما تشمل المعصوم العالم بالحكم الواقعي، كذلك تشملنا نحن لو كانت ثابتة في الواقع على الحرمة، نحن الجاهلين بالحكم الواقع. وعليه في موارد الجهل بالحكم الواقعي يبقى الحكم الواقعي ثابتا في حق المكلف، حتى هذا المكلف الذي قامت عنده الأمارة، يعني ثبت في حقه حجية الأمارة، أو قام لديه أصل عملي، يعني ثبت لديه البراءة. هذا المكلف الذي قامت عنده أمارة على الإباحة أو قال بالإباحة لوجود أصالة البراءة، يبقى بالنسبة إليه الحكم الواقعي قائما، وهو حرمة شرب التوتون، يبقى قائما. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهذا أمر لا ضير فيه، لا تقل كيف يكون الحكم الواقعي ثابتا في حقه ثم يثبت في حقه أيضا الحكم الظاهري وهو حجية الأمارة التي خالفت الحكم الواقعي، أو الأصل العملي اللي هو البراءة الذي حكم بالإباحة، يعني خالف الحكم الواقعي. لا تقل ذلك، لأننا أثبتنا في بحث اجتماع الحكم الظاهري والواقعي إن كان ذلك من الممكن أن يجتمع حكمان متخالفان متنافيان مختلفان، يمكن ذلك. أحدهما هو حرمة شرب التوتون واقعا، والآخر هو إباحته ظاهرا. هذا أثبتنا وقلنا لا يوجد تنافي، لا يوجد أي تناف في المقام، هذا أثبتنا. وهذا يعني النتيجة التي سنخرج بها من ذلك، هذا يعني أن الأحكام الواقعية تبقى ثابتة ولا تتغير. صحيح؟ الأحكام الواقعية لا تتغير بمجيء الأحكام الظاهرية، تبقى الأحكام الواقعية على حالها، الأحكام الظاهرية لا تتصرف في الأحكام الواقعية، لا تبدلها ولا تغيرها أبدا. وبالتالي نحن لا نقول بالتصويب في الأحكام الظاهرية. صحيح لولا؟ النتيجة هي هذه. إذن لا تصويب في الأحكام الظاهرية، عندما نقول أن الأحكام الواقعية لا تتغير بمجيء الأحكام الظاهرية، وأن الأحكام الظاهرية لا تتصرف في الأحكام الواقعية بل تجتمع معها في لوح الواقع. مع ذلك نقول إذن النتيجة أنه لا تصويب في الأحكام الظاهرية، لا تصويب فيها. إلا أن بعض الأصوليين صاحب الكفاية قدس سره وتلميذه المحقق الإصفهاني رحمه الله، هذان العلمان، قال بالتصويب في بعض الأحكام الظاهرية. يعني قال أن الحكم الظاهري الفلاني، رح نقول إن شاء الله نفصل الكلام فيه، أن الحكم الظاهري الفلانية عندما يأتي فإنه سوف يغير الحكم الواقعي، والحكم الواقعي يتغير إلى نحو يريده الحكم الظاهري. يعني أن الحكم الظاهري سوف يتصرف في الحكم الواقعي. وهذا تصويب، هذا تصويب. إذن صاحب الكفاية والإصفهاني قال بالتصويب في بعض الأحكام الظاهرة، لأنهما التزما بأن الأحكام الظاهرية، بعض هذه الأحكام، هذا الحكم المعين راح نذكره، يؤدي إلى تغير الحكم الواقعي يتصرف فيه. إذا يتبدل ويتصرف الحكم الواقعي، هذا معنى لزم التصويب بسبب هذا الحكم الظاهر. وتوضيح هذه النظرية، توضيح هذه المقولة، أن الأحكام الظاهرية على ثلاثة أقسام اللي نحتاجه، راح نقسم الحكم الظاهري بالنحو اللي نحتاجه في كلامنا. عندنا حكم ظاهري سميه حجية الأمارة، وعندنا أصل عملي يجري في الشبهات الحكمية. نقدر نبدل هاي التسمية، نشيل هذه التسمية، نخلي بمكانها المنقح للحكم الشرعي الذي يجري في الشبهات الحكمية، نشيل، قول منقح، الأصل العملي المنقح، المنقح يعني المثبت المحصل للحكم الشرعي. إذن هذا الأصل العملي يجري في الشبهات الحكمية، ولدينا أصل عملي يجري في الشبهات الموضوعية. أقدر أبدل التعريف وأخليه الأصل العملي الجاري في الموضوع أو المنقح للموضوع، يعني المثبت لموضوع حكم شرعي آخر. هذه حجية الأمارة، هل نقدر نقسمها إلى أمارة تجري في الشبهات الحكمية وأمارة تجري في الشبهات الموضوعية، لكن ما إلها أثر في بحثنا الآن، ولذلك ما نقسمها. إذن الأحكام الظاهرية التي نريد أن نتحدث عنها الآن هي أقسام ثلاثة: حجية أمارة وأصل عملي حكمي وأصل عملي موضوعي. الأصل العملي الموضوعي مثاله أصالة الطهارة.
سيدنا، يعني التصويب يقع في بعض الأحكام الظاهرية عدا حجية الأمارة،
أزرح نقول انتظرون،
ينحصر فقط وفقط في أصل العمل.
بل انتظرون إلى هو راح أقول. أصالة الطهارة أصل عملي قدره المسلم الجريان في الشبهات الموضوعية، وهذا قدر مسلم أن أصالة الطهارة تجري في الشبهات الموضوعية، هذا ما في شك، ما في شك. وإنما هل تجري في الشبهات الحكمية؟ يعني إذا شكيت في طهارة ثوبي، احتملت أنه وقعت عليه قطرة من دم، احتمل باوعتها ما شفت، أقدر أجري أصالة الطهارة؟ قالوا نعم، أصالة الطهارة بحسب دليلها قطعا تجري في الشبهات الموضوعية، ولكن هل تجري في الشبهات الحكمية أو لا؟ مثلا الكر إذا وقعت فيه نجاسة بقدر رأس الإبرة، هل يمكن أن نستند إلى قاعدة الطهارة لإثبات طهارة الكر في هذه الحالة أو لا؟ نقدر أو ما نقدر؟ خالف المشهور، قالوا نقدر. خالف في ذلك المحقق الاسترابادي وصاحب الحدائق الذي لم يستبعد ما ذكره المحقق الاسترابادي، الشيخ الاسترابادي، قالا بأنه لا تجري أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية، تجري فقط في الشبهات الموضوعية. إذن أصالة الطهارة تجري في الشبهات الموضوعية، هم تجري في الشبهات الحكمية على المشهور، لكن مو مهم الآن، هذا مو كلام، إحنا نريد هذه الجنبة منها، من جريانها في الشبهات الموضوعية. فلاحظ معي، قال هذان العلمان صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني، قال بأن الأصل العملي الذي يجري في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة، هذا الأصل العملي، هذا الأصل العملي هذا، ف فقط هو الذي يغير الحكم الواقع. هذا فقط هو الذي يتصرف في الحكم الواقع. وبالتالي الفكرة التي ذكرها هذان العلمان إنما تختص بهذا القسم من الأحكام الظاهرية. فقط الأصل العملي الجاري في الشبهات الموضوعية يؤدي إلى تغيير الحكم الواقعي الموجود في مورده. مثال يوجد لدينا دليل. هذا الدليل يقول يشترط طهارة الثوب في الصلاة. هذا ايش راح نسمي؟ نسميه دليل الشرطية. هذا الدليل اشترط على المصلي أن يكون ثوبه طاهرا حينئذ. ظاهر هذا الدليل أن الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة من هي؟ الطهارة الواقعية. لا بد أن يكون ثوبك حال الصلاة طاهرا بطهارة واقعية. واقعا لا بد أن يكون طاهرا، لا يكفي أن يكون نجسا، لا بد أن يكون طاهرا بالطهارة الواقعية. هذا هو ظاهر الدليل. وعليه لو أن الإنسان صلى بثوب كان يعتقده طاهرا وبعد الصلاة اتضح لديه أنه ثوب نجس حال الصلاة، أنه كان حال صلاته نجس، في هذه الحالة صلاته ما هو حكمها؟ باطلة لاختلال الشرط. صلاته لا بد أن تكون في ثوب طاهر واقعا، وقد اتضح له أنه صلى في ثوب نجس واقعا، فإذا صلاته لا يوجد فيها شرطها المعتبر، إذن هي باطلة. ولكن لو جاء دليل يقول لنا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، اللي ما هو اللي هو أصالة الطهارة. هذا دليل أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. في هذه الحالة هذا الدليل عندما يأتي، عندما تأتي أصالة الطهارة، فإن هذه الأصالة سوف تغير من المعادلة. هذه الأصالة سوف تغير من المعادلة وتقول هذه الأصالة أن صلاتك التي صليتها بالثوب النجس اعتمادا علي هي صلاة طاهرة، صلاتك صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. هذه الأصالة ماذا تقول؟ هذه الأصالة تقول ما يلي. تقول هذه الأصالة بما أنه يوجد دليل يشترط طهارة الثوب، فإن هذه الطهارة التي هي موضوع لصحة الصلاة، هذه الطهارة سوف تتوسع. بدل أن كانت هذه الطهارة خاصة بالطهارة الواقعية، سوف تكون عامة تشمل فردين ومصداقين، الأول الطهارة الواقعية والثاني الطهارة الظاهرية. يعني كان هناك شرط وهو كون الثوب طاهرا واقعا، الآن أضيف إلى ذاك الموضوع، أضيف إلى ذاك الشرط، ذاك الشرط كان يتحقق بالثوب الطاهر واقعا، الآن سوف يتحقق ذاك الشرط بفرد جديد وهو الثوب المشكوك الذي صليت به ببركة اعتمادا على أصالة هذه الطهارة. حينئذ قبل أن تأتي أصالة الطهارة فقط كان عندي الدليل، دليل الشرطية. دليل الشرطية فقط كان هو الموجود في هذه الحالة. من صلى بثوب نجس تكون صلاته باطلة. لاحظ كيف؟ تكون صلاته باطلة. من صلى بالثوب النجس كانت صلاته باطلة لاختلال الشرط، لكن بعد أن جاءت أصالة الطهارة فإن صلاته ستكون صحيحة واقعا. يعني حتى لو اكتشف بعد ذلك نجاسة ثوبه الذي صلى به، مع ذلك صلاته صحيحة. لماذا تكون صلاته صحيحة؟ لأن هذا الدليل، دليل أصالة الطهارة، وسع دائرة الشرط، وكان الشرط قبل مجيئه خاصا بالطاهر الواقعي. الآن بعد أن جاء هذا الدليل صار هذا الشرط شاملا للطهارة الظاهرية، شاملا لهذه الطهارة، للطهارة الظاهرية. وبما أن صلاتك التي أتيت بها مشتملة على طهارة ظاهرية إذن هي صحيحة، إذن الشرط متحقق. هذا الشرط يقول أريد من عندك طهارة الثوب اللي يصلي بطهارة واقعية، بثوب طاهر واقعا، فقد حقق الشرط. والذي يصلي بثوب طاهر ظاهرا يعني مشكوك في حقيقته، حكم الشارع بطهارته، إذن حقق الشرط أيضا. هذه فائدة هذا التوسع. فائدة هذا التوسع الذي أوجدته أصالة الطهارة في موضوع دليل الشرطية، فائدته الحكم بصحة الصلاة بعد انكشاف الخلاف. الحكم بصحة الصلاة واقعا بعد انكشاف كون صلاتك بثوب النجس. تلاحظون؟ إذن النتيجة ما الذي حصل؟
سيدنا بعد انكشاف ثوبك نجس، يعني بعد العلم، زين ده عند وجود العلم مو تنتفي أصالة الطهارة عند العلمية؟
بل لكنه في
بعد الكشف.
نعم، أنت إذا انتفت هاي الأصالة ما تقدر تصلي بيها بالجاي، الصلاة الجاية،
يعني مو نفس الصلاة.
بينما أحسنت، يعني أنت الصلاة السابقة اللي صليتها بأصالة الطهارة، أصالة الطهارة كانت فاعلة فيها، لكن أصالة الطهارة للصلوات الجاية ما تكفيك بعد، لأن انكشف العلم. إذن النتيجة هنا يا إخوة، لاحظوا أين وجد التصويب. كانت الصلاة قبل مجيء أصالة الطهارة باطلة واقعا، الحكم الواقعي يعني لها، الحكم الواقعي لها هو البطلان. بينما بعد مجيء أصالة الطهارة صار الحكم الواقعي للصلاة ما هو؟ الصحة. وهذا تصرف من هذه الأصالة في الحكم الواقعي، تصرف في الحكم الواقعي، تغيير للحكم الواقعي. هذا تصويب في بعض الأحكام الظاهرية. تلاحظون كيف؟ تبطب هذه
يعني بس بالنسبة للتصويب، نعم. بس التصويب
في صحة الصلاة بدلت، صارت بطلان صلاة بدلت، صارت صحة.
معناته انه حتى الامارات كلها راح
تصلي. انتظروني لحد الان ابدا، هذا بس كلامنا بالثالث. الامارات لا، اكو نقطه فارقه اساسيه، هاي النقطه الان راح تجينا بعدها. زين، ما هو السر في ذلك؟ كيف يلزم هذا التغير في الحكم الواقعي عند مجيء أصالة الطهارة؟ هسه لاحظتوا صار توسع ببركة أصالة الطهارة، توسع موضوع الشرط. هو هذا أصل عملي، أصالة الطهارة أصل عملي وين جاري؟ يعني إذا قسنا أصالة الطهارة ويا هذا الحكم، ويا هذا الحكم الشرعي، هذا حكم شرعي واقعي، حكم شرعي واقعي، حكم وضعي شرطي. الطهارة عندما تدخلت، أصالة الطهارة وين تدخلت؟ تدخلت في موضوع هذا الحكم. تلاحظون؟ فصارت أصالة الطهارة أصلاً عملياً جارياً في الموضوع، منقحاً للموضوع
وليس
الحكم، دون الحكم. حين الطهارة هم حكم وضعي بل وسعت دائرة هذا موضوع الحكم الوضع الثاني اللي هو طهارة الثوب. طهارة الثوب موضوع للحكم بصحة الصلاة، موضوع للحكم بصحة الصلاة. إذن هي وسعت دائرة موضوع الحكم الشرعي التكليفي اللي هو الموضوع طهارة الثوب. طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، فموضوع صحة الصلاة طهارة الثوب. هاي وسعت أصالة الطهارة، وسعت دائرة الموضوع، ولذلك نقول هي أصل عملي جاري في الشبهات الموضوعية، أو قل منقح لموضوع هذا الحكم الشرعي السابق. مو مهم، هذه أمارة. لا ممكن، لا ممكن، لأنه هذا يثبت، هذا يريد أن يثبت صحة الصلاة، توقف صحة الصلاة على الطهارة. يجي شوفوا هنا أصلا محورهن مختلف تماما، محورهن مختلف تماما. هذا يقول الصلاة صحيحة إذا كان الثوب طاهرا. تلاحظ ها بلي، فإحنا ما نريد نقول أصالة الطهارة تقول أن الصلاة تكون باطلة، أن الصلاة تكون باطلة إذا كان الثوب نجسا، ما تقول هيك أصلا، أو كان الثوب طاهرا. أبدا ما تحدث عن صحة الصلاة وبطلانها، ما لها علاقة أبدا. هذه الأصالة كل حديثة حول الموضوع، أساسا لا يوجد تنافي بينهما. هسه راح يتضح، انتظروني. لا يوجد تنافي، السبب هسه راح أقوله. لاحظوا يا إخوان، ما هو السر في هذه النتيجة التي وصلنا إليها؟ السر هو الحكم. كيف؟ إذا قسنا العلاقة بين هذين الدليلين سنجد أن الدليل الثاني قد فتح ناظريه على الدليل الأول. هو ناظر له، يتحدث عنه وعن أمثاله. الحكومة نحتاج إلى دليل حاكم، اللي هو الدليل الأول، اللي هو الدليل الثاني الحاكم، ودليل محكوم اللي هو الدليل الأول. نحتاج إلى دليل حاكم ومحكوم. المتسلط هو الدليل الحاكم، والمحكوم هو المتسلط عليه. لكن يشترط في الدليل الحاكم لكي يكون حاكم أن يكون ناظر إلى الدليل المحكوم، ناظر له بأن يفسره، يفسر الموضوع، يفسر التفسير. هم قالوا أن الحكومة خاصة بالموضوعات، يفسر الموضوع. الموضوع يقول مقصودي مو هذا، مقصودي معنى آخر، فصار بهذا حاكم. أن يكون موسعا لدائرة الموضوع، فسر الموضوع الوارد في الدليل المحكوم تفسيرا جعله شاملا لأفراد أخرى، أو ضيق من دائرة الموضوع بأن فسره تفسيرا جعله منصرفا عن بعض المصادق فضيق دائرة الموضوع. فالدليل الحاكم لا بد فيه لكي يكون حاكما أن يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم، بأن يوسع من دائرة موضوعه أو يضيق من دائرة موضوعه، فهو حاكم على أساس ذلك. لكن هذه التوسعة والتضييق يكون على أساس اعتباري، هذه توسعة بالاعتبار لا حقيقة ووجدان، توسعة اعتبار. تارة الدليل الحاكم يوسع أو يضيق، لكن لا على أساس صراحة في التوسعة والتضييق بأن يفسر، لا، وإنما نفهم أنه يوسعه، أنه يضيقه، أنه ناظر إليه. نفهم ذلك من خلال سياقاتهما اللي يسميها السيد الشهيد بمناسبات الحكم والموضوع. يعني لو لم يكن الدليل الأول وأمثاله موجودا، هذا الدليل اللي تحدث عن الطهارة وجعلها شرطا لصحة الصلاة، وأمثال هذا الدليل اللي يجعل الطهارة شرطا ويرتب على الطهارة شيئا ما، لو لم يكن هذا الدليل الأول اللي نسميه المحكوم موجودا لكان صدور هذا الدليل الثاني من الشارع لغوا. يعني لو ما أكو أدلة ترتب آثار على الطهارة، إذن لماذا قال الشارع لاحقا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس؟ هذا لغو راح يصير، لا فائدة منه، لا طائل منه. فإذن بمناسبات الحكم والموضوع ومن روح هذا الدليل الأول نفهم أن هذا الدليل جاء ليضيق أو ليوسع دائرة الدليل الأول، لولاه لكان ذاك لغوا. هذا ينحاكم، هذا مفسر له، هذا مضيق له أو موسع لدائرة موضوعه.
شيخنا سيدنا العبد، مو هو في نفس الوقت يكون موسع ومضيق في نفس الوقت؟
لا،
لأنه وسع الطهارة وضيق النجاسة، يكون صحيح هذا مثلا في نفس الوقت هو
ملحوظ لاحظ الطهارة
بلحاظين، بلحاظ النجاسة ضيقها وبلحاظ الطهارة وسع. نقدر نقول
شوفوا شرطي الشرط منصب على اليمن،
طهارة
منصب على الطهارة، فإذا هو سوى وسع تلك الطهارة
في نفس الوقت ضيقت النجاسة
اللي هي ما لها أثر
بلحظ
اللي يعني ما أصلا ما ملاحظها،
ما ملاحظ.
ولذلك هو وظيفة الآن توسيع دائرة هذا الموضوع.
هي يقول نفس التوسيع يكون
مستلزم لتضييق، مستلزم
ملازم
أحسن، لكن بلحاظ هذا هو موسع. خب، فإذا كان حاكم له، حاكم عليه، إذا كان ناظر له، وسع من دائرته، هذا الدليل كان يقول أن الثوب الطاهر الواقعي الطهارة الواقعية يعني شرط في صحة الصلاة. هذا الدليل قال لا، مو بس الطاهر الواقعي، بل حتى مشكوك الطهارة اللي أنا دا أحكم بطهارته ظاهرة. هذا الدليل الثاني أصالة الطهارة دليلها، نزل المشكوك مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي، فقال كل شيء لك طاهر، كل الآثار المترتبة على الطاهر الواقعي رتبها عليه، كل شيء لك طاهر. هو مشكوك الطهارة في حقيقته، لكن أنا أعتبره طاهر، فصار ذاك الدليل اللي جعل الطهارة موضوع لصحة الصلاة ذا فردين، بعد أن كان ذا فرد واحد، الفرد الجديد الذي انضاف لنا هو الطهارة الظاهرية. يترتب على ذلك أن الصلاة التي لا تصح إلا إذا كان الثوب طاهرا، حينئذ ستصح حتى لو كان الثوب مشكوكا، وأجرينا عليه الطهارة الظاهرية، ثم انكشف لنا بعد ذلك أنه كان نجس في الواقع. مو مشكلة، حتى لو كان نجس في الواقع، حال الصلاة هو طاهر ظاهرا، وقد صليت به على أساس أنه طاهر ظاهرا، فصلاتي صحيحة، صلاتي ستكون صحيحة. فببركة الحكومة، الحكومة هي التي أدت بنا إلى هذا التصويب، إلى تصحيح الصلاة الواقعية. هذا كله وين؟ في القسم الثالث. هذا الكلام لا يجري في باب حجية الأمارة. لماذا؟ لأن هذه الفكرة التي ذكرناها للتو لا تجري فيما إذا ثبتت الطهارة بأمارة قال الشارع عنها أنها حج. يعني لو قال لنا الثقة أن ثوبك هذا طاهر، الثقة قال لي وخبر الثقة حجة في الموضوعات، يعني كنا يمكن أن نطبق خبر الثقة في باب نور، هذا على خلاف على خلاف أن خبر الثقة حجة في الموضوعات، لو لا، إذا قلنا حجة في الموضوعات نقدر نطبق حجية خبر الثقة هنا في المقام، وتصير هذه الأمارة أمارة جارية في شبهة موضوعية منقحة لموضوع وهو الطهارة. إذا قلنا لا، نحتاج نبدل المثال، نقول بينة، والبينة حجة في الموضوعات. فإذا قامت الأمارة، قامت الأمارة على طهارة الثوب، أنا هم صليت فيه، أنهيت صلاتي، اكتشفت أن الأمارة مشتبهة، الثقة كان مشتبه وثوبي نجس، إذن أنا صليت بثوب نجس. في هذه الحالة صلاتي صحيحة أو لا؟ لا. صاحب الكفاية يقول لا، صلاتك باطلة. الحكم الواقعي يعني لا يتغير، فدليل حجية الأمارة لا يغير ولا يتصرف في الحكم الواقعي أبدا، تبقى الصلاة باطلة لفقدها لشرطها. لماذا لا نقول في المقام بما قلناه في أصالة الطهارة؟ لماذا لا نقول؟ وذلك لأن دليل حجية الأمارة لا ينزل هذا الثوب الطاهر المشكوك الطهارة منزلة الثوب الطاهر الواقعي أبدا أبدا. الإمام عليه السلام عندما طالبني ألا أشكك في رواية الثقة لم ينزل الثوب المشكوك الطهارة الذي أخبرني الثقة عن طهارته منزلة الطاهر الواقعي، لا وألف لا أبدا، وإنما غاية ما حصل أن الإمام قال لي اعتبره محرز الطهارة، هاي بناء على نظرية الشيخ النائي، اعتبره محرز الطهارة. وإذا اعتبرت محرز الطهارة راح أصير عالم علما اعتباريا بطهارة الثوب، لم أحقق بذلك شرط صحة الصلاة، شرط صحة الصلاة مو القطع بطهارة الثوب، لا، شرط صحة الصلاة الطهارة الواقعية للثوب، وهذا الشرط لم يتحقق في المقام. أقصى ما تحقق أن طهارة الثوب محرزة، العلم التعبدي بطهارة الثوب، لكن أنا صليت بثوب النجس واقع مطهر، وموضوع صحة الصلاة مو الطهارة المحرزة المعلومة، إنها الطهارة الواقعية ولم تتحقق في المقام. فإن دليل حجية خبر الثقة لم يوسع من دائرة هذا الموضوع، لم يوسع من دائرته. كذلك على مبنى صاحب الكفاية اللي ما قال بمسلك الطريقية، قال بمسلك التنجيز والتعديل، أقصى ما سيولده دليل حجية هذه الأمارة أن احتمال طهارة الثوب المشكوك احتمال معذر، أقصى ما يدل عليه هذا، وكونه احتمال الطهارة معذرا لا يحقق هذه الشرطية، موضوع الشرطية، موضوع الشرطية الطهارة الواقعية. إذن إذا ما كان عندي دليل على أصالة الطهارة وكان الدليل فقط هو أمارة ودليل حجيتها، طبعا نفترض إذن هذا الكلام كله نظري، لأنه أصالة الطهارة أصلا دائما موجودة، ها هذا أكو مبنى أصولي يقول إذا اجتمعت أمارة مع أصل عملي وكانا متوافقين، لأنه إذا مختلفين خب الأمارة تغلب، لو كانا مختلفين الأمارة تغلب، يعني كان هذا الدليل، هاي الأمارة تقول ثوبك نجس وأصالة الطهارة تقول ثوبك طاهر، الأمارة تغلب، الأمارة تتقدم، الأمارة تكون حاكمة على أصالة الطهارة، هاي الأمارة اللي تقول بنجاسة الثوب تكون حاكمة، لا، إحنا مو كلامنا، لو توافقت معها كما في المقام أصالة الطهارة تقول ثوبك طاهر والأمارة تقول ثوبك طاهر، هناك مبنى أصولي يقول في حالة التوافق أيضا الأمارة تكسر الأصل العملي، فلا يجري الأصل العملي. إذا قلنا ما يجري، إذن خلينا نمسح بعد، ما عندنا أصل عملي في مقام وجود أمارة. فهاي أمارة، هاي الأمارة، هل يمكنها أن تصحح هذه الصلاة عند اكتشاف نجاسة الثوب؟ الجواب لا، لأنها لم تحقق هذا الموضوع، لم يتحقق موضوع الصحة أبدا، لم يثبت لي أن ببركة هذه الأمارة لم يثبت لي طهارة الثوب اللي هي شرط لصحة الصلاة. نعم. نعم. لو بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل في حجية الأمارة، لم نبني على مسلك الشيخ النائيني طريقي، ولم نبني على مسلك الكفاية بجعل التنجيز والتعذير، وإنما بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل. وقلنا أن معنى جعل الحجية لخبر الثقة ما هو معنى؟ معناها أن خبر الثقة الذي يثبت طهارة الثوب سوف ينشأ منه طهارة ظاهرية للثوب، وهذا الخبر يقول هذا الثوب طاهر، سوف ينشأ طهارة ظاهرية للثوب. في هذه الحالة إذا نشأت طهارة ظاهرية للثوب، حينئذ دليل حجية الأمارة سوف يوسع من دائرة الشرطية المأخوذة في موضوع صحة الصلاة، لأن معنى حجية الأمارة أن كل أمارة تنتج لك حكما كأنه الواقع مماثل للواقع، وباعتبار أن الطهارة التي هي موضوع لصحة الصلاة طهارة واقعية، ستكون الطهارة المماثلة لها أيضا موسعة للدائرة، فيجري نفس الكلام، لكن لا نلتزم بمسلك جعل الحكم المماثل. هذا كله في القسم الثاني. إذن النتيجة أن القسم الثالث الأصول العملية المنقحة للموضوع الجاري في شبهات موضوعية تغير الأحكام الواقعية، تغير قصدنا بالأحكام الواقعية يعني التي تجري في تنقيح موضوعها، فإن تلك الأحكام الواقعية مثل صحة الصلاة بطلان الصلاة في مقامنا تتغير إلى صحة الصلاة، والأساس في ذلك هو الحكومة التي تؤدي إلى توسع موضوع الشرطية ليشمل المشكوك الذي طبقنا فيه الأصل، بينما في باب الأمارات الأمر ليس كذلك، فإن الأمارة التي تدل على طهارة الثوب هذه الأمارة لا توسع من دائرة الشرطية، كل ما تثبته الأمارة أن هذا الثوب محرز الطهارة، أو أن احتمال طهارته منجز، أو احتمال طهارته معذر، في هذه الحالة لم يتوسع موضوع الصحة الحكم الواقع، لم يتوسع، بقي على حاله. فإذا صليت فأنت صليت بثوب قد اختل فيه الشرط وهو نجس يعني. هذا الكلام إذن ما يجري. يبقى القسم الثاني الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية، السيد الشهيد أهملها تماما، وكلام صاحب الكفاية في الأمارة جاري هنا في المقام، ولعلهم وأصلا صاحب الكفاية لعل هو أشار، طبعا هو أشار للأصول العملية المنقحة الموضوع والفرق بينها وبين حجية الأمارة. أما الأصل جاء في شبهات الحكمية، لعل السبب الذي أيضا يدعوه إلى عدم القول بالتصويب فيه يعني عدم تغييره للحكم للأحكام الواقعية التي يجري فيها، طبعا مثال كن يختلف، أصلا كن نجيب مثال مختلف، يعني عندنا حكم واقعي بحرمة التتم، تجينا أصالة البراءة التي تبيح لنا ترخص لنا شرب التتم، واضح؟ هل أن أصالة البراءة التي تنقح لنا الحكم تغير من الحرمة الواقعية؟ جواب لا. لماذا لا تغير؟ لأنها لم توسع، لعل هذا هو الدليل، لأن هذه الأصالة لم توسع من دائرة الموضوع، والحكومة تحتاج إلى توسيع وتضييق في دائرة الموضوع. تلاحظون كيف؟ إحنا نحتاج إلى توسع الموضوع، نحتاج إلى تضيق الموضوع حتى تجي حكومة. في المقام لا يوجد تضيق أو توسعة في الموضوع، وحينئذ لا يمكن أن نقول بتغير الأحكام الواقعية.
لعدم إيصالها سيدنا يعتبر منها لعدم إيصال الواقعي خصوصا لعدم إيصال حتى ما يصدق عليه أنه جاء تصرف فيه تصرف الحكم. يعني موضوع التجنيد. مثلا
يعني انت وين قاعد تلاحظ
مثلا
هنا
في الاحكام عدم تغيير في الاحكام؟
يعني طبعا قاعد اشير لانه ليش التزم
التصميم وتغير الشيء اشترط هنا سوى الطهارة.
احنا اساسا عندما نبني على قاعدة الاشتراك، فاذا نبني على قاعدة التخطيط ولا نلتزم بالتصميم، فالوضع الطبيعي ان نبني على التخطيط وان التصويب غير صحيح. لماذا اذا صاحب الكفاية التزم بالتصويب؟ طبعا هو لازمه انه يقول بالتصويب، التزم بتغير الاحكام الواقعية في هذه الدائرة
دون
هذين الاثنين. بينا العلة، زين هاي العلة ليش ما تجري في الأول والثاني؟ بينا ليش ما تجري في الأول، في الثاني ليش ما تجري؟ نقول لعله لأن الحكومة التي استند إليها في توسعة الموضوع لا تجري في الثاني، إذ إن الثاني لا يوجد كلام لنا في الموضوع، لأن دائرة أصالة البراءة ليست هي الموضوع، وإنما التي نريد أن نطبقها تريد أن تلحظ الحكم، فهي ترخصني في أصل شرب التوتون مو في موضوع شرب التوتون. تقول الحكم وهو حرمة شرب التوتون، هذا الحكم مرفوع عنك، تقدر تشرب ما توسع دائرة الموضوع، وبالتالي فلا يمكن أن تجري في الحكم، فلا يمكن أن تغير الحكم. قال قدس سره: التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. تقدم أن الأحكام، شوف هاي النقطة الأولى، أن الأحكام كمقدمة أولى، أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، فإذا الجاهل الأحكام الواقعية ثابتة في حقه. واتضح هاي المقدمة الثانية أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل، هذا الجاهل اللي تثبت في حقه الأحكام الواقعية أيضا تثبت في حقه أحكام ظاهرية دون منافاة بينهما، بل هذا بحثناه ودفعنا الإشكالات الثلاثة، فعناها إشكالات ابن قبة فعناها. خب نستل من ذلك هذه النتيجة، وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقع. إذا قلنا يجتمع معه ولا يوجد تنافي بينهما، إذن هو لا يتصرف، الحكم الواقع باقي ويجي يجلس يم الحكم الظاهر، وتفسيره قد تقدم، شيخ النائيني فسره، سيد الخوي فسره، سيد المصنف فسره. ولكن هناك من ذهب، صاحب الكفاية وتلميذه الشيخ الإصفهاني رضوان الله عليهما، إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية في القسم الثالث فقط كأصالة الطهارة اللي هي قدرها المتيقن الشبهات الموضوعية، وأما جريان في الشبهات الحكمية فهو المشهور. ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية تتصرف في الأحكام الواقعية، يعني الحكم الواقعي يتغير بمجيء الحكم الظاهري، يتغير إلى نحو يتطابق مع الحكم الظاهري. بمعنى شنو معنى يتصرف؟ بمعنى رح يوضح أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتسع ببركة أصالة الطهارة، شرطي هذا الشرطية اللي الحكم الواقعي بالشرطية، لأن الشرطية حكم وضعي، الأحكام الواقعية تنقسم في بعض تقسيماتها إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، الحكم الوضعي حكم واقعي، الحكم الواقعي بشرطية الثوب يتسع هذا الحكم ببركة أصالة الطهارة، يتسع. يعني شنو مقصودنا؟ يعني مقصودنا موضوع في الحقيقة يتسع، فإذا اتسع الموضوع فإذا صحة الصلاة كانت خاصة بقى فقط في حالات الطاهر الواقع صارت شاملة للطاهر الظاهري، فيشمل الثوب المشكوكة طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع، فإذا دليل الشرطية راح يكون شاملا حتى للطاهر الظاهري، يشترط طهارة الثوب واقعا أو ظاهرا في صحة الصلاة. فإذا صليت بثوب طاهر أو واقعا أو ظاهرا كانت صلاتك صحيحة. وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا. هذا تصويب تغير الحكم الواقعي ولا تجب إعادتها على القاعدة. على القاعدة إذن هناك إجزاء ولا تجب الإعادة ولا تجب إعادتها على القاعدة بغض النظر عن الدليل الخاص. قد يجي واحد يستدل على صحة الصلاة بقاعدة لا تعاد، احنا نقول لا، حتى إذا ما أكو قاعدة لا تعاد، هذا البيان من 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 صاحب الكفاية يؤدي إلى صحة الصلاة. أما اللي ما عند هذا البيان يحتاج إلى دليل خاص مثل لا تعاد الصلاة إلا من خمس. لأن الشرطية، وهذا نحو أن تصويب الصلاة صحيحة على أي أساس؟ هذا أساس وهذا تعليله، هذه نكتته. لأن الشرطية قد اتسع موضوعها وصار شاملا للطاهر الظاهر اللي مشكوك الطهارة، وتقريب ذلك يبين اتساع الشرطية كيف صحح الصلاة. أن دليل أصالة الطهارة بقوله كل شيء لك طاهر، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة على الدليل الأول. الدليل الثاني دليل أصالة الطهارة حاكم على الدليل الأول دليل الشرطية. ليش حاكم؟ لأن لسانه، لسان الدليل الثاني دليل أصالة الطهارة، لسان توسعة موضوع ذاك الدليل، ذلك الدليل الأول دليل الشرطية، توسعته يعني وإيجاد لسان توسعة وإيجاد فرد له قبل مجيء دليل أصالة الطهارة. كان دليل الشرطية يختص بفرد واحد وهو الطاهر الواقعي، لكن بعد مجيء هذا الدليل الثاني أصالة الطهارة صار دليل الشرطية شامل لفردين، الطاهر الواقعي والمشكوك الطهارة، يعني الطاهر الظاهري. وعليه إن تصليت بطاهر ظاهري حتى وإن كان النجس واقعا، الشرط موجود، فالشرط موجود إذن فالصلاة صحيحة، ولذلك نحكم بصحة الصلاة ولذلك تغير الحكم الواقعي. وليس الأمر كذلك في القسم الأول من الأقسام الثلاثة، يعني في الأمارة، في حجية الأمارة. لو ثبتت طهارة الثوب الذي صليت به أنت بالأمارة فقط، يعني ما عندك أصالة الطهارة، كيف ما عندك أصالة الطهارة؟ باعتبار قلت لك إذا على المبنى، هذا المبنى، ويمكن أن نجيب أمثلة أخرى، لكن بناء على هذا المبنى لو جاءت أمارة في مورد أصالة الطهارة وتوافق، فإن الأمارة تمنع من، حتى في هذا المورد تمنع من جريان أصالة الطهارة، حتى الأمارة الموافقة أيضا تمنع، مو بس المخالفة. ليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب، ليس الأمر كذلك يعني لا يكون موسعا، دليل حجية الأمارة لا يكون موسعا لدليل الشرطية، لموضوع دليل الشرطية لا يكون موسعا لها. لماذا؟ لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل. لو كان مفاد دليل حجية الأمارة جعل الحكم المماثل إذن لوسع، لأنه معناه أن الشارع يوجد فرد جديد للطاهر، وهذا الفرد الجديد يوسع من دائرة الشرطية، لكنه ليس الأمر كذلك، بل جعل الطريقية، بل مفاده، مفاد دليل الحجية جعل الطريقية والمنجزية، جعل الطريقية على مذهب المحق نائيني مسلك الطريقية، والمنجزية مسلك صاحب الكفاية، جعل المنجزية، فهو دليل حجية الأمارة بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية، لأن موضوع دليل الشرطية الثوب الطاهر، هذا موضوع دليل الشرطية، يشترط كون الثوب طاهرا في الصلاة، موضوعها الثوب الطاهر، طهارة الثوب. وهو دليل حجية الأمارة لا يقول هذا يعني الثوب طاهر أبدا، بل يقول هذا محرز الطهارة بالأمارة. وهذا بناء على مسلك الميرزا. أو يقول هذا أن احتمال منجزية هذا، أن احتمال طهارة هذا معذر. إما يقول بأن هذا محرز، أو يقول معذرية أن طهارته، أن احتمال طهارة هذا الثوب معذر. هذا بناء على كلام الكفاية. هذا محرز الطهارة بالأمارة، وعليه هو لا يثبت طهارة ظاهرية تقوم مقام الطهارة الواقعية، فلا يكون حاكما. وعلى هذا الأساس لهذه الفكرة فصل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول المنقحة للموضوع، فبنى على أن الأصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقعي. أي حكم واقعي؟ اللي هو صحة الصلاة المترتب على ذلك الموضوع. دون الأمارات فإنها لا توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع. وهذا أنت شو رأيك سيدنا؟ قال هذا غير صحيح، هذا عندي مناقشة فيه، وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى. المفروض في الإجزاء يأتي، لكن السيد الإجزاء قال إن شاء الله نجي في التعارض. في التعارض للأسف الشديد أيضا لم يطرح هذا البحث، إنما طرحه في أبحاثه العليا، والحمد لله رب العالمين.
بناء على صحيح. هذا معناه أنه يصح الصلاة حتى لو لم نقل بإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. يعني صحيح الصلاة حتى لو واحد قال الأمر الظاهري.
أحسنتم، يعني حتى لو بنينا، لو كانت لو كنا نبني بعدم الإجزاء هنا ثبت، وإن شاء الله نشوف النتيجة. ثبت أسألكم وأشوف شنو رأيكم. ثبت إن شاء الله، هنا ثبت إن شاء الله تعالى بنينا. يعني هو بعد راح يصير النتيجة هي هذه شيخ، راح يصير أن